نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا نظرت لأنه ألبس عباءة الرأس، ولكن الآن تصعب علي لأنه ألبس هذه العباءة واستبدلت هذه العباءة بنقاب طويل و
وإيش؟ يا ريت الأخت تتواصل معنا مرة أخرى. الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟
ازيك يا شيخ أحمد؟
عامل يا مولانا،
بارك الله فيكم.
حبيت أسأل حديث من نام بعد العصر وجن فلا يلومن إلا نفسه.
حديث من نام بعد العصر
وجن فلا يلومن إلا نفسه.
ماشي يا أحمد،
بارك الله فيك يا مولانا.
أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك وفي العلماء جميعا يا رب، وجعلكم دايما في تقدم الدين يا رب.
بارك الله فيك يا ام احمد.
للدين يا رب.
امين امين.
لو سمحت كلي عند حضرتك سؤال.
تفضلي حضرتك.
واحد متزوج زوجتين، زوجة عندها ست اولاد وزوجة ما عندهاش اولاد خالص، هو وهي بس. طب دلوقتي عايزة يعني المصاريف، مصروف البيت، هل يدي البيت ده قد البيت ده، ولا اللي عندها اولاد لازم تكون ازيد من الثانية في الدين يعني يساوي بينهم في المصروف، ولا لان دي عندها ست اولاد مصروفها بيبقى ازيد لان هي الثانية ما عندهاش اولاد؟
ماشي يا ام احمد،
شكرا،
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ابو مهند، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبتم وطاب من شكم وطبواتم من الجنة منزلة إن شاء الله يا دكتور جمال.
ربنا يبارك فيك يا أبا مهند.
كيف حال سيادتك؟
الحمد لله رب العالمين، بارك الله.
ربنا يبارك لك يا رب.
أكرمكم الله.
والله يا حضرتك في سؤال كده، الزوجة سيما اللي هو الصوم اللي هو اللي عليها من رمضان الفاسد صوم اليومين دول.
نعم.
فنست وشربت شربت يعني النار. فهل تكمل صيام أم تفطر يا أخي؟
تكمل يا أبا مهند.
تكمل عادي يا أخي.
إن شاء الله.
بارك الله فيك، واشهد الله رب العرش العظيم إنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له. أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ، عامل إيه؟
بارك الله فيكم.
يا شيخ دلوقتي أنا سعدت عايز أصلي.
أيوة.
سعدت عايز أصلي يا شيخ.
أيوة.
وحاجات دي بتيجي تمنعني.
حاجات زي إيه يا أحمد؟
مش عارف كسل مثلا. وبعدين
يا احمد
في البيت.
يا احمد، حد بيمسكك؟
لا،
ما حدش بيمسكك، لكن هي اوهام وخيالات.
عايز اعمل يعني عايز اعمل خير مثلا.
استعن بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم،
ايوه،
رب العزه قال له: فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال في هذا الحديث: استعن بالله ولا تعجز. ما فيش حاجة تعجزك، ما تجعلش الهمة تضعف. إذا أقدمت على خير فامضي، والله سبحانه وتعالى يعينك يا أحمد، بارك الله فيك. أم محمود، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا ام محمود.
ممكن اسال يا شيخ حاجه؟
اتفضلي يا ام محمود. الخط قطع. معنا اتصالات اخرى. الاخ انس، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه
الله. والله انا احبك لله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني له.
انا عندي مشكله يا شيخ.
اتفضل يا اخ انس، اسمعه.
انا اعاني من ممارسه عاده سريه.
نعم.
لا أدري كيف أعالج نفسي، يعني ذهبت إلى الطبيب ومستحيل. مهم، عندي مشكل كبير جدا، أريد تساعدني يا شيخ.
متزوج يا أنس؟
لا، عندي 22 سنة ما زلت متزوج.
ما زلت مش متزوج. بتمارس نشاط رياضي؟
لا.
طيب اسمعني عبر الشاشة يا أنس.
شكرا جزاك.
بارك الله فيك. الأخت فضيلة.
أيوة.
السلام عليكم.
أنا عليك السلام مبارك.
أيوة. تفضل.
ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
معاك الشيخ، اتفضلي.
ايوه، من فضلك انا كنت عندي مشكله بس ماديه، وانا في ازمه بس ممكن الاقي حد يساعدني. انا عليا 815000 جنيه ورحت عشانها ما لقيتش حد يساعدني.
يا اخت فضيله
ايوه
هذه الامور لابد ان احنا نلجا فيها لاقرب الناس الينا، ولا اعني باقرب الناس يعني الاقارب، وانما اعني اقرب الناس الينا ممن يعرفوننا، سواء كانوا جيران، سواء كانوا اهل، سواء كانوا بعض المشايخ، بعض الجمعيات، لكن الجا الى من يعرفني. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، اذا اصابت الرجل جائحه واتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ائتني بمن يشهد لك من قومك، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الجميع، فعلمنا هذا المبدأ، مبدأ الاستيثاق في هذا الباب. وأنا يعني أوجهك يعني إن كان عندك فرع من فروع أنصار السنة قريب من حضرتك توجهي إليه وعرضي عليه حالتك، وإن شاء الله تجدي من يعينك ومن يساعدك على قضاء دينك وحل مشكلتك إن شاء الله. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك يا أم محمد.
والله أنا ليا سؤالين يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أول سؤال بالنسبة لصلاة المرأة في الجامع.
نعم.
بيقولوا إن المرأة في صلاة في بيتها أفضل، ولكن في رمضان بستعين بإن أنا أروح أصلي العشاء وصيام الليل اللي هي التراويح، هل في اسم؟
لا ما في اسم.
طيب بالنسبة في حاجة تانية، بالنسبة أنا ليا أختي في الله كانت بنتها مخطوبة وتفشكلت الخطوبة بتاعتها، ولكن بقالها سنة ونص يعني، ولكن تريد أن ترد الشبكة للعريس، هل حلال أم حرام؟
هي مخطوبة فقط. كانت نعم. مخطوبة فقط.
أو وعد بالزواج.
مفيش عقد. مفيش عقد زواج.
لا.
ترد له الشبكة.
ترد له الشبكة. ولكن الأم متمسكة إن هي ما تردش الشبكة.
إحنا بنختلف في هذه المسألة يا أختي أم محمد. في تكييف الشبكة، هي تكييفها إيه؟ تكيفها الفقهي. هل هي في عرفنا في مصر هل هي من المهر ولا هي هدية؟ إذا اعتبرناها هدية والزوج أخطأ أو الخاطب أخطأ في حق المخطوبة ممكن ما نردش الهدية، لكن معظم أهل مصر بيعتبروا الشبكة من المهر لأنه يتفق عليها ويتفق على كميتها وعلى نوعها، ويلزم الخاطب بأن يأتي بهذه الشبكة.
أيوة.
فهي مما يتفق عليه، كما نتفق على قدر المهر معجله ومؤجله، وكما نتفق على الغرف التي سيأتي بها.
أيوة.
فنحن أيضا نتفق على الشبكة، لهذا أنا أراها في أعرافنا في مصر من المهر. والمهر لا يثبت للمرأة إلا بالعقد والدخول.
أيوة.
فإذا عقد عليها وطلقها قبل الدخول ثبت لها نصف المهر لا كل المهر.
أيوة.
أما الخاطب فهو أجنبي. أيوة. عشان كده دايما نقول يا اخواننا الخاطب اجنبي.
ايوه
ما نفتحش الباب للخاطب على البحري. أيوة. لانه ما زال رجل اجنبي ممكن ينصرف وخلاص المساله تنتهي. فانا رايي ان هي ترد له الشبكه، اما اذا كانت هناك هدايا وكان هو الذي ترك فالهدايا لا ترد. بارك الله فيك يا ام محمد. ابو طارق السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا جمال؟
بارك الله فيكم.
الله يبارك في علمك وعمرك وأن يرزقك الإخلاص في القول والعمل.
الله يبارك فيك يا أخي.
الله يبارك فيك. شيخ جمال، في عندي ثلاث أسئلة بعد إذنك.
نعم.
ثلاث أسئلة عندي بعد إذنك.
تفضل.
الله يبارك فيك. هناك بعض الكتب الدينية توجد عليها صور لمؤلفيها، هل يجوز ذلك وهل يجوز لي أن أشتريها؟
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لليمين الغموض، هل له كفارة مع التوبة؟ وهل لو ان الشخص اثناء حلفه كاذبا لا يعرف اصلا ما معنى يمين الغموض، او لا يدري اصلا انه يمين غموض مثل الذي يحلف وهو يعرف يمين غموض؟ السؤال الاخير بعد الاستفتاح اثناء الصلاه، هل بعد تكبيره الاحرام ام قبلها؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. الاخت ام جهان السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا
شيخ جمال.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ جمال.
أكرمكم الله.
كل سنة وأنت طيب.
وحضرتك طيبة.
لو سمحت يا شيخ جمال عايز أسأل حضرتك على استفسار كده.
اتفضلي حضرتك.
الله يبارك فيك وفي أولادك يا رب. أنا بنثبت لأولادي دورين.
نعم.
وفي بنتين ممكن يبنوا فوق من اخواتها وجوبها دي ورثهم. البنت تبني فوق اقوى يعني ودي ورثها ولا ايه؟
بس يا ام جهان يا ام جهان يا ام جهان.
نعم.
الورث لا يكون الا بعد موت.
ما هو ابوه متوفى.
يعني ابوه متوفى هم لهم حق في البيت.
ابوه متوفى ولما توفى انا خدت المكافأة بتاعته من الشغل وبعدين بنيت لهم بيت للولدين يعني شقتين كل شقة ولد.
خليك بس معايا خليك معايا يا ام جهان. المكافأة دي كانت حق مين في فيكم كلكم؟
فلوس ابوهم يا شيخ جمال.
لا كانت حق لكم. مش البنات متجوزين؟
اه بنات متجوزين.
كانوا داخلين في المكافأة ولا كانوا مش داخلين؟
اه طبعا ورثة ورثة ابوه
ودخلوا كورثة. طب يبقى له لهم نصيب في البيت يا ام جهان. لو بنوا مفيش مانع يبنوا باذن اخواتهم ويحدد نصيب كل واحد بحسب ما وضعه وبحسب ما له في الميراث.
يعني انا عايز استفسر من حضرتك معلش طول بالك.
يعني ما ينفعش تبقى الشقه بتاعتها هي ميراثها.
اه
ما ينفعش تبقى الشقه اللي بنتها هي ميراثها.
ما ينفعش.
اه لازم ان كان لها ميراث اكتر اما تاخده واما
لا مش اكتر. لا مش اكتر. ده هو بيت 100 متر و والولدين كل واحد في شقه.
خدي يعني بالك يا ام جهان
لو بنوا على الصبه اللي فوق دي
يا ام جهان.
نعم.
البيت ده ملك ليكي وللولدين وللبنتين.
انا مش عايزه حاجه يا
معلش معلش انت الان ما انتش عايزه حاجه ربنا يغنيكي لكن احنا بنتكلم عن الحقوق الشرعيه. اللي عايز يتنازل يتنازل. واخد بالك لو هم تنازلوا لاخواتهم وخدوا حق انهم يبنوا فوق ال فوق البيت
هم موافقين بكده راضيين
واتفقوا على كده خلاص يبقى في تنازل وفي رضا
يعني ما فيهاش حرمانيه يعني
بدون ضغط يا ام جهان.
يعني لو هم بنوا فوق اخواتهم بالرضا كده ما فيهاش حرمانيه.
ما انا بقول لك بدون ضغط من احد على
لا
أحد.
والله ولا ضغط ولا حاجه.
هم ربنا يبارك لك فيهم.
يعني ما فيش حرمانيه
ان شاء الله طالما بالرضا الكامل ما فيش حرمه.
الله يبارك لك يا رب.
الرضا يعني انني بتنازل عن بعض حقي او عن كل حقي وهذا جائز لان الحق ثبت لي شرعا ويجوز لي ان اتنازل عنه او عن بعضه فهذا امر جائز وسائغ ولا يملك احد ان يقول لاحد لا تتنازل. وبعض الناس الجاهله يقول لك ده حق عيالي. لا ده حقك انت. انت الوريث مش عيالك. الله سبحانه وتعالى يرزقك ويرزق اولادك فإذا رأيت أن المصلحة أن تفعل كذا أو كذا في حقك فافعل. افعل ما تقتضيه المصلحة ومن المصلحة أن يتكاتف الإخوة وأن يكون بينهم من المودة والرحمة والصلة والهدية والنفقة والعطية كل هذا مسموح به شرعا في حق الإخوة والأخوات بل في حق عموم المسلمين. بارك الله فيك يا أم جهان. أم مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
ربنا يا رب يزيد وجهك نور على نورك يا شيخ.
ربنا يبارك فيك يا بنت.
والله العظيم احنا تعلمنا ان الدين يسر منك والله.
الله يكرمك يا بنت. الله يبارك فيك.
بص يا شيخ انا عندي لك سؤالين.
اتفضلي.
انا كنت نويت ان شاء الله ان انا اصوم بقيت شعبان ده كله. فانا قمت النهارده على اساس ان انا صايمه بس قمت الصبح انا عندي انيميا جامده جدا فجالي هبوط الصبح ما قدرتش بقيت حاسه ان انا هموت فانا شربت. فانا عايز اعرف يا شيخ ممكن ربنا يحتسب لي اجر اليوم ده؟ والله انا كان في نيه الصيام بس انا تعبانه.
اه ربنا يعطيك الاجر على حسب النيه بس هذا يوم انت افطرت فيه خلاص.
ايوه. طب بالله عليك يا شيخ تدعي لي ربنا يشفيني ويشيل عني.
ربنا يعفو عنك يا بنتي. ربنا يشفيك ويعفو عنك.
ربنا يقدرني.
ربنا يقدرك ويعفو عنك. وما تضغطيش على نفسك يا ام مصطفى.
والله يا شيخ انا نفسي ربنا
لا يعني صومي على حسب استطاعتك طالما انت مريضه ما تضغطيش على نفسك. صومي بحسب ما تستطيعين وربنا يبارك لك. وانت لو ما بتشتغليش ولا حاجه حاولي تنامي بالنهار فتره اطول لان الفتره الاطول هتسمح لك بتخفيف الصوم عليكي فربنا يبارك فيك يا بنتي.
ربنا.
الاخ احمد سالني عن احمد من قنا سالني عن حديث من نام بعد العصر وجن فلا يلومن الا نفسه. هذا قول مشهور. هذا لا يصح حديثا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن معلوم ان في كراهيه للنوم بعد العصر. ليه؟ لان النوم بعد العصر يفضي عاده الى تضييع فريضه زي المغرب. اللي هينام بعد العصر وقت المغرب وقت ضئيل وقت قصير فمن نام بعد العصر يخشى عليه ان يضيع فريضه المغرب قد يقوم بعد العشاء وهذا لا يجوز. لكن الحديث لا يصح. الاخت ام احمد من سألتني عن الرجل الذي يتزوج بزوجتين إحداهما عندها أولاد والأخرى لا ولد لها كيف يكون الإنفاق وهل يجب أن يسوي بين البيتين؟ لا هو يجب أن يسوي بين البيتين في أمور معينة. يعني مثلا إذا جاء هنا بنوع من أنواع الطعام أو نوع من أنواع الكساء يأتي هنا بمثله لأن هذا يتم فيه التسوية. لكن قضية الإنفاق، قضية ما نملأ به البطون، قضية ما نكسو به الأولاد، لا شك أن البيت اللي فيه أولاد أكثر النفق عليه تكثر، ولا يقولن أحد أن التسوية بين البيتين واجبة، لأن هنا نحن نتكلم في نفقة. زي الرجل اللي عنده أولاد من زوجة واحدة، عنده ولد في الجامعة أو ولد في الثانوية العامة وبيديله دروس، وعنده طفل رضيع يعني تكاد تكون نفقته محدودة، بيرضع من أمه فتكاد تكون نفقته في مطعمه وملبسه ومشربه محدودة جدا، هل يسوي بين الولدين الصغير والكبير؟ لا، هذا يأخذ على قدر حاجته وهذا يأخذ على قدر حاجته. كذلك البيت اللي فيه خمس أولاد مع أمهم لا شك أن حاجتهم أكبر وأكثر من البيت الذي لا يكون فيه إلا الزوجة وحدها. أبو مهند سألني أن زوجته نسيت وشربت وهي صائمة وكانت تقضي أياما من رمضان. أنا أقول لا فرق بين صيام رمضان وصيام القضاء وصيام النذر وصيام التطوع، كل هذه الألوان من الصوم أحكامها واحدة، أحكامها واحدة فيما يتعلق بالنسيان. فمن نسي في رمضان وفي غير رمضان وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وإذا جاء ذكر رمضان في الحديث فهو ذكر للغالب، الفقهاء يقولون هذا القيد لا اعتبار له، وإنما هو ذكر لغالب، غالب صيام الناس في رمضان وغالب النسيان يكون في رمضان. بعض الفقهاء فرقوا بين التطوع وبين الفريضة في قضية النسيان، قالوا لأن المتطوع المسألة عنده مفتوحة، يعني إذا نسي وأكل وهو صائم النهاردة ممكن يصوم بكرة، إنما اللي نسي وهو صائم في رمضان ما ينفعش يصوم بكرة بدل اليوم. لكن هذه التفرقة لا أعلم عليها دليلا إلا الاستحسان العقلي في التفرقة بين الفريضة والتطوع. لكن القاعدة الشرعية من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فإنما أطعمه الله وسقاه، ده رزق ساقه الله له، تخفيف وتيسير من الله عز وجل. لكن ينبغي أيضا أن احنا نفطن للعبودية، معنى العبودية يعني كون أنني ناسي أنني صايم معناه أنني مش على بالي، عامل زي المصلي اللي بيركع ويسجد ويقوم بيأدي حركات. ما هو برضو الصائم لما بيتحلى بأداب الصوم بيبقى الصوم في بؤرة تفكيره واهتمامه، النسيان موجود ونحن لا ننكره، لكن أيضا الأصل أن الإنسان يكون مهتما بصومه، مهتما بآداب الصوم، مهتما بالأشياء التي تنقض الصوم أو المكروهات التي في الصوم. ما أنا مش عارف أن دي مكروهات ودي نواقض إلا وأنا عارف أن أنا صايم. فكذلك عشان كده القصة المشهورة وإن كان إسنادها فيه ضعف، لما جاءت امرأة إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقالت له إني نسيت وأنا صائمة فشربت، فقال لها أتم صومك، فقالت له انتظر ثم نسيت بعد ساعة أو ساعتين فأكلت، فقال لها أتم صومك، فقالت له ولكني نسيت بعد ذلك فشربت، فقال أنت امرأة لم تعتاد على الصوم، أنت امرأة غير متعودة على الصوم، اللي عايز يصوم وكل ساعة يأكل وكل ساعة يشرب ولا ناسي، ده إنسان مش عارف يعني إيه صوم ومش متعود على الصوم. لكن النسيان عذر شرعي يعفى عن المخطئ ويعفى عن الناس في هذا الباب. الأخ أنس من المغرب سألني عن يعني تؤرقه قضية العادة السرية، يعني أنا أنصح الأخ أنس بنصائح. يعني أولا يعني نشغل أوقاتنا إيه؟ نصلي الفروض في جماعة، نصلي في المسجد في جماعة المسجد. يحاول الأخ أنس يكون عنده نشاط رياضي حركي، يمشي شوية يجري شوية يعمل بعض الرياضات البسيطة. يحاول الأخ أنس أن يشغل تفكيره بقراءات مفيدة بدل القراءات الجنسية التي قد تكون ربما على النت أو في بعض الكتب الممنوعة، حاول ما تخبيش حاجة عن من حولك من كتب أو نحوه، حاول تبقى واضح وبين وصريح. إذا فعلت هذا إن شاء الله ستقلل من هذه العادة، هي عادة تتملك من الشاب، فإذا ترك نفسه لها أسرته وتمكنت منه، فإذا ما قاومها، والمقاومة مش بشيء، مش بالضيق ولا بالأرق، المقاومة بمعنى أنني أقول لنفسي أنا أقوى من هذا، أنا أقوى من هذا، أراقب ربي عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعين من اعتمد عليه ومن لجأ إليه ومن استعان به. الأخت أم محمد سألتني عن صلاة العشاء والتراويح في المسجد، تقول أنا سمعت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل. هذا على العموم، صلاة المرأة في بيتها أفضل، هذا على العموم، لكن أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني غير متبرجات. فالمرأة لا تمنع من المسجد إذا أرادت أن تذهب إلى المسجد، كيف وإذا كان في ذهابها للمسجد مصلحة سماع القرآن والصلاة خلف الإمام، وقد كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحضرن الصلوات الخمس في المسجد ولا ينكر عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يفهم أحد من هذا الحديث كراهية صلاة المرأة في المسجد، لا نقول هذا، نقول إن صلاتها في بيتها أفضل، صلاتها في بيتها، والمقصود بالبيت الغرفة التي لا يطلع عليها أحد فيها، لأن هذا فيها معنى إخلاص وفيها معنى ستر. لكن صلاة المرأة في المسجد صلاة جائزة، فإذا كان فيها فوائد زائدة كسماع القرآن وسماع درس العلم ونحو هذا، فهذه الفوائد ترجح بهذه الصلاة عن صلاتها في بيتها، إن كانت تؤدي الصلاة في بيتها أداء مختلا أو أداء فيه بعض القصور فلا شك أن صلاتها خلف الإمام أولى وأفضل. إن كان عندها بعض الوساوس في الصلاة، صلاتها خلف الإمام يعني تذهب عنها هذه الوساوس أو تذهب عنها إثم وحرج النسيان في الصلاة ونحو هذا، لا يقولن أحد أو لا يقول أحد من أهل العلم أن صلاة المرأة في بيتها مكروه في مسجدها مكروهة أو ممنوعة. أبو طارق من الأردن سألني في أسئلة ثلاث. أول حاجة، بعض المؤلفين يؤلف الكتاب ويوضع أو توضع صورته على غلاف الكتاب الأمامي أو الخلفي، تعريف بالمؤلف كده، في الخلف أو في الأمام توضع صورته. بعض الناس عندها نرجسية، يعني هو يفعل هذا من باب النرجسية عشان الناس تشوف صورته، الناس تحتفظ بصورته في الله. نحن كمسلمين لا نعظم الصورة، لا نعظم الصورة ولا ندخل الصور أو لا نعلق الصور في بيوتنا، لكن ننظر أيضا إلى الكتاب، الكتاب نافع ولا ضار؟ إن كان الكتاب من الكتب النافعة المفيدة سواء كان في الدين في العلوم الشرعية أو في غيره أو في غير العلوم الشرعية، إن كان نافعا ما فيش مانع أن نحن نحتفظ بالكتاب، وممكن بقى إيه نشخبط له على الصورة، نطمس الصورة لا مانع، أو نجلد الكتاب بجلدة غلاف فوق الغلاف، هذا أيضا لا مانع. أما إذا كان الكتاب غير مفيد، وهذه عادة كتب المؤلفين الذين يضعون صورهم على الكتب، بتبقى دايما الكتب يعني كتب ليست على المستوى المبشر أو المستوى الذي نصب إليه ونرجوه، ففي هذه الحالة لا حاجة بنا إلى شراء هذه الكتب وإلى إدخال هذه الكتب إلى بيوتنا. بيسأل عن كفارة اليمين الغموس، وماذا لو أقسم المرء كاذبا وهو يجهل حكم اليمين الغموس؟ يبقى عندي هنا السؤال له شقين. الشق الأول، اليمين الغموس هل له كفارة أم لا؟ هو يعني إيه يمين غموس؟ يعني بحلف بالله وأنا عارف أنني كذاب، أحلف بالله وأنا كاذب، هذه اليمين يقال لها اليمين الغموس. لماذا؟ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، يعني يحاط به الذنب من كل، أو تغمس صاحبها في النار، وهذه على الراجح من أقوال أهل العلم لا كفارة لها، لا تكفر، لأن إذا إنسان متعمد الكذب ويقسم بالله عز وجل فلا كفارة عليه، على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان فريقا من العلماء قد أفتاه أيضا بالكفارة، قال إذا كانت اليمين المنعقدة فيها كفارة فهذه من باب أولى، فيها كفارة مع التوبة طبعا. لكن الذي أرجحه أنا أنه يجب على الإنسان أن يتوب، لو عايز يطلع كفارة يبقى من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن هي على الراجح لا كفارة فيها ولا كفارة عليه. طب الجاهل بحكم الحكم الشرعي في هذه المسألة بيحلف وكاذب ويعرفش ان اليمين الغموس دي تغمس صاحبها في النار او في الإثم، لا شك ان هذا اقل إثما من العالم، لكن كلاهما على حرج وكلاهما على إثم وكلاهما يجب عليه ان يتوب الى الله وان يرجع الى الله وان يحلف بالله وهو ذاكر وان يحلف بالله وهو معظم لله تبارك وتعالى. عظمه او تعظيم اليمين الغموس هنا عظمتها في ايه؟ في انك انت بتستهين بالله، بتحلف وانت كذاب وتعرض باسم الله عز وجل، وهذا فيه نوع من انواع الاستهانه. دعاء الاستفتاح يا ابا طارق يكون بعد تكبيره الاحرام وليس قبل تكبيره الاحرام. قبل تكبيره الاحرام انت ما دخلتش في الصلاه لسه. معنا اتصال الاخ احمد. السلام عليكم يا احمد، بارك الله فيكم. كيف حالك يا احمد؟ كيف حال اهل اسيوط يا احمد؟ ابو محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكم،
جزاكم الله خير عنا وعن المسلمين والاسلام.
الله يبارك فيكم.
الله يكرمك حضرتك، بس عايز اسال عن يمين طلاق.
تفضل
حضرتك. كان هو كان من سنه تقريبا او زاد عن سنه كنت علقت على احد الاشخاص يعني زميلي، هو كان بيكلمني عن حاجه وبعدين بيقول لي انا قلت لك وكده يعني، فهو استفزني لدرجه ان انا حلفت عليه قلت له عليا كده ان انا ما قلت لك يعني.
قلت له عليا الطلاق ما قلت لك؟ وبعدين ماذا صنعت من سنه؟
والله ما صنعتش حاجه، بس
ما اهتمتش يعني،
صورني الشك يعني ان ده ممكن يكون وقع اليمين وكده، وفي نفس الوقت زوجتي مش حاضره وانا ما كنتش اقصد الطلاق يعني.
طيب في حاجه تاني؟
الله يكرمك يا شيخ، بارك الله فيك.
تتوب الى الله عز وجل.
نعم،
تتوب الى الله عز وجل وتخرج كفاره يمين. عارف كفاره اليمين يا ابا محمد؟
نعم كان يا شيخ.
هتطعم 10 مساكين.
طب جزاك الله خير يا شيخ.
تطعم 10 مساكين سواء بقى من المصريين اللي في الكويت او من الغلابه اللي في الكويت او تطعم في مصر لا باس. معنا اتصال الاخ احمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم،
ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويزيدك علما ونورا.
الله يكرمك ويبارك فيك. اتفضل يا اخ احمد.
ان شاء الله. انا بس معايا سؤال ان شاء الله.
اتفضل يا
هو حضرتك. بس يعني مثلا انا ما في مثلا شيخ او عالم جليل بيروح مثلا يصلي في مكان ومثلا بنلقى الشيخ ده بعد الخطبه الناس بتلتفت حواليه يعني وكده يعني بيتزحموا، فده حكمه ايه ويعني وده دليل على ايه ما شاء الله يعني؟
يعني ده فيه مزيد من الحب وبعض الغلو.
نعم
يعني انا لا احب ان الناس بعد خطبه الجمعه تلتف حول الشيخ بهذه الصوره التي احيانا تؤذيه، يعني ساعات الشيخ بيتاذى من هذه الصوره. شيء جميل انك تسلم على الشيخ بعد صلاه الجمعه وانك تشكره على خطبته او انك تنتقده في شيء من الخطبه بينك وبينه، ده شيء جميل، لكن الصوره لما تزيد عن حدها بيبقى فيها شيء من الغلو، وبعض الناس يمكن بيقطعوا هدوم الشيخ، وهذا طبعا لا يليق ولا يجوز. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين اصحابه لا يفعلون به هذا، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سمية له في البشر ولا سمية له في الامه، ومع هذا كان يصعد المنبر ويخطب الجمعه وينزل من على المنبر، واصحابه كانوا يعني يعرفون يعظمون حقه ويعرفون حقه لكن لا يغالون فيه، كانوا اذا دخل عليهم وهم جلوس لا يقومون، مش لانهم ما بيحبوش ولكن لانهم يعرفون انه يكره من يقوم له. فانظر هنا إلى التربية وإلى كيف تعامل الصحابة خير قرون الأمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، تتعلم من خلال هذا كيف تعامل ورثة الأنبياء من العلماء. نحن نحب العلماء في الله ونتقرب إلى الله بمودتهم وبحبهم وبحب الصالحين بصفة عامة، لكن دونما إفراط دونما غلو، كما أننا لا نحب الجفاء أن نجافيهم أو أن نجفوهم، كذلك لا نحب أن نكون مفرطين في إعلان الحب، خاصة أن بعض الناس كما قلت ربما يتمسح في عباءة الشيخ أو في غطرة الشيخ أو في ثوب الشيخ، وهذا مما لا يليق ومما لا يجوز. قضية تقبيل يد الشيخ هذه قضية جائزة، يجوز أن أنا أقبل يد العالم، لكن لا نفرط أيضا فيها. مش معقول ناخد إيده غصب عنه ونعصر إيده، ننزل إيده أو نحني أمامه عشان أقبل إيده. ليس هذا بالحب، ولكن هذا هو الغلو الذي نحذر منه. والحب مطلوب لكن الغلو مرفوض. بارك الله فيك أخ أحمد. معنا اتصالات. طيب أقول اللي يحتاجه بالبيت يحرم على الجامع. المقولة دي رسالة في الرسائل القصيرة. المقولة دي حلال ولا حرام؟ هي المقولة لا أصل لها، بل أنا كتبت كده في الجواب هذه مقولة البخلاء. هذه مقولة البخلاء، لأن حاجات البيت غير منضبطة. نعم المفروض أن أنا أكفي نفسي أولا وأكفي من أعول، لا أعرضهم للضياع، بس مش معنى أن أنا أكفيهم أصرف 1000 و2000 و3000 و5000 وأظن بالإنفاق في وجوه الخير وأقول اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رغب الناس في الصدقة يقول لينفق أحد من ديناره، لينفق من درهمه، لينفق من صاع بره. يعني لو ما عندكش إلا دينار واحد أنفق بعضه، اصرف بعضه على نفسك وعلى أولادك وأنفق بعضه في سبيل الله. عندك درهم واحد أنفق بعضه، عندك يدوب صاع البر أو صاع القمح أو صاع الشعير اللي هو قوت اليوم أنفق بعضه. إيه المانع؟ إيه المانع أنني أكل وأعطي لقمة أو كسرة لمحتاج أو لمسكين؟ ما هي دي التي ستبقى، هي التي ستبقى. فقضية اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع فيها معنى صحيح وفيها معنى فاسد. المعنى الصحيح لابد أن نكفي أنفسنا وأبناءنا لئلا نمد أيدينا للسؤال، لكن المعنى القبيح أن احنا نبخل ونضن على أنفسنا بالإنفاق في سبيل الله في وجوه الخيرات، لأن هذا هو الذي يبقى لنا. وهل لك يا ابن آدم إلا ما تصدقت فأبقيت؟ هل لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت؟ معنا اتصال يا شعب الكريم. الأخ محمد من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخ محمد؟
الله بخير الحمد لله، وأشكر الله سبحانه وتعالى الذي من علي بالكلام مع الشيخ جمال.
ربنا يكرمك ويبارك فيك.
آمين يا رب العالمين. يارب تزورونا في الجزائر يا شيخ جمال.
نسأل الله أن ييسر لنا هذا إن شاء الله.
إن شاء الله أنت والشيخ محمد حسان.
بإذن الله تعالى. بإذن الله. تفضل.
لدي 3 أسئلة فضيلة الشيخ.
تفضل بارك الله فيك.
السؤال الأول، من أصوات مقرئي القرآن الكريم الذي يؤثر فيها كثيرا صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، فهل يجوز لي أن أختار صوت من مؤثري من الأصوات المؤثرة فيها كالشيخ عبد الباسط، وهل يجوز لي أن أقلد صوته لأنني أريد أن أقلده؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، معظم الفتاوى والدروس التي تبث على قناة الرحمة أسجلها وأبلغها للناس، وأحيانا وأنا أمشي في الطريق أسمع الفتاوى أو الدروس عبر هاتف النقال، ولما أمر على مجموعة من الناس أستحي وأشعر وكأني أرائي هؤلاء الناس، حينئذ أغلق هاتف النقال، فهل هذا من وساوس الشيطان؟
بارك الله فيكم.
السؤال الثالث، شكر الله لك.
صبر.
إذا قمت لقيام الليل في الثلث الأخير من الليل وبعد أن صليت ركعتان أذن الفجر، هل أصلي الوتر حين الأذان أو بعد طلوع الشمس؟ وإذا نويت قيام الليل وغلبني النوم فمتى أصلي قيام الليل؟
بارك الله فيك.
وشكر الله لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. الأخ حسام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخ حسام؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. تفضل.
من فضلك بس عندي سؤال أو اثنين.
تفضل.
عايز بس أعصم نفسي، أنا الحمد لله مدوم على الصلاة وأذكر الصباح والمساء وبصلي كل الأوقات جماعة وبقرا القران والحمد لله على كل حال.
الحمد لله.
هل ده كافي ان انا اعصم نفسي من الاخطاء والذنوب او المعاصي في اليوم؟
ده الحد الادنى يا حسام.
طيب
ان انا احافظ
على نفسي احيانا يكون معايا الفلوس وحبيت اطلع صدقه او اعمل اي حاجه في فلوس خيري ما بيكونش معايا غير فلوس اللي انا معايا. طب هل انا يجوز ان انا اطلع او امشي في الموضوع الخيري ده او ان انا ادفع الفلوس اللي معايا الكافيه دي هي بس اطلعها وانا ما يكونش معايا فلوس غيرها؟
ما احنا قلنا الانفاق على النفس اولا والانفاق على من تعول اولا ثم بعد ذلك التصدق.
طيب
بس الانفاق على النفس
حاجة الاذكار
يا حسام اسمعني يا حسام
اشرف جمال
تنفق على نفسك ومن تعول بالمعروف من غير اسراف.
انا ثم الحمد لله بصرف بالخير وبالمعروف
ربنا يبارك فيك. لا تحرم نفسك من الصدقه.
بس احيانا يا شيخ انا بكون عايز اعمل اطلع للخير واعمل بس انا مش بيدي. طب هل ده في اي كلام ليا؟
لا يكلف لا يكلف الله نفسا الا وسعها وربما تاخذ الاجر بالنيه وبالدلاله على الخير. الاجر وجوه الاجر كثيره يا حسام بارك الله فيكم.
طيب بالنسبه للشيخ نصحت معلش في ثاني هل في اي حاجه ثانيه غير الاذكار وقراءه القران ومداومه على الصلاه على طول؟
انا بقول لك ده الحد الادنى حد سابقه وسارعه. اتعلم علم احضر دروس علم حسب وقتك وحسب جهدك وحسب استعدادك يا حسام. المسابقه في الخيرات لا حد لها. في واحد يفرق
انا اليومين دول بالنسبه للناس اللي انا عايش معها انا كنت او مشيت في الصح ده ما بيرضيش الناس او ما بيعجبش الناس. طب انا ايه اعمل مع الناس عشان امشي معاهم على الصح؟ هل انا امشي على الصح وادوم؟
امشي على الصح يا حسام وارفق بالناس واشفق على الناس ما تتعالاش على الناس. تحمل اذى الناس واصبر عليهم وارفق بهم ان شاء الله تؤثر فيهم وتؤثر في قلوبهم بارك الله فيك. اخونا موسى السلام عليكم.
عليكم السلام يا فضيله الشيخ.
كيف حالك؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
معك موسى من ليبيا السودان.
مرحبا اخ موسى.
هل تجوز الصلاه خلف امام يدخن؟ عندي لك سؤال ثاني ان شاء الله
يا موسى.
ايوه
عندك امام غيره ولا ما عندك؟
والله في لكن ما يصلوش هم واحد هو اللي يصلي.
لا تستطيع تتركه وتصلي خلف امام اخر؟
والله ممكن لكن
في مسجد اخر.
في مسجد اخر؟ لا ما في مسجد اخر.
اختار الافضل يا موسى طالما عندك الخيار انك تختار اختار الافضل. لكن لو ما فيش الا هذا المسجد وستضيع عليك الجماعه يبقى صلي خلفه.
السؤال الثاني.
سؤالك الثاني يا موسى.
انا في ليبيا بحول فلوس السودان.
نعم.
بيعطوني تبقى طبعا 200-150 دولار اللي هي العادة في السودان 390 دينار. انا في السودان بسلمه 300 دينار هل يجوز؟
كيف بتحولهم؟ بتدفع دولارات او دينارات وبعدين؟
ايوه لا هم بيعطوني دينارات في ليبيا بيشتريه بالدينارات 150 دولار.
بتحولها كيف بتحولها؟
بحولها عن طريق المطار انا.
ايوه
هذا هناك انا بسلمه 300 دينار سوداني وهي دعايه 390 دينار طبعا. انا هناك حسلمه 300 دينار.
انا مش سوداني. مش فاهم يا موسى مش فاهم
هم كيفيه 150 دولار.
مش فاهم كيفيه التحويل.
التحويل عن طريق المطار طبعا.
المطار
ايه
بياخدوا اجر على التحويل؟
انا ياخدوا اجر. ايوه
ولا بيغيروا لك الفلوس في الوقت والتو وبعدين؟
لا ياخدوا اجر ياخدوا اجر
لا باس الاجر اللي انهم ياخدوه لا باس. لكن انا اخشى في قضيه التغيير. التغيير بيتم يدا بيد ولا لا؟
التغيير لا ما يد بيد. هم يغيرون على روحهم.
يغيرون ويرسلوها بالسوداني؟
ايه
لا ما هو ممكن يتم يدا بيد في مجلس العقد اللي انت بتعمله ثم هم يرسلون النقود بالجنيهات السودانيه لا باس. بارك الله فيك يا موسى.
بارك الله فيك.
معنا اتصالات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
مش شايفك يا شيخ بس على السؤال.
اتفضلي.
الصيام اللي هو تطوع ده الواحد نسي ويعني شرب وكل فيه.
كملي صيامك يا ام محمد.
يعني كمله عادي؟
كمليه.
طب السؤال الثاني معلش يا شيخ.
ايوه.
يعني عندي والدتي يعني حاجه كبيره بس بتصلي يعني بالفاتحه بس.
كويس. بتصلي بالفاتحة فقط شيء طيب.
الفاتحة والسورة هي الصغيرة دي.
لا جميل لا بأس.
ماشي.
ربنا يتقبل منا ومنك ومنها. الأخ أحمد. أخونا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أحمد.
وطي التلفزيون يا أحمد الله يبارك.
لو سمحت يا شيخ بدي أسألك سؤال.
تفضل.
في انا دلوقتي عملت نذر لو ربنا كرمني ببنت ان شاء الله اعمل زي عقيقة كده لوجه الله نذر عليا.
ايوه.
فدلوقتي انا في الامارات والحالة يعني صعبة شوية دلوقتي، فممكن نأجلها لما ننزل ولا لازم اعملها دلوقتي؟
ممكن تأجلها لما تنزل او حين تقدر، طالما انت مش قادر يبقى في عنقك هذا النذر حتى توفيه. عملت لها عقيقة ولا لا؟
لا لسه.
وتعمل لها العقيقة ان شاء الله. ماشي يا احمد، ربنا يوسع عليك يا احمد.
اللهم
ام احمد، السلام عليكم.
اي شيخ، ازي حضرتك؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. بقول لحضرتك يا شيخ،
اتفضلي.
ربنا من عليا بنعمة العمرة، ولكن وكنت والله يعني قريت في كتب وكده وعرفت كل المنافق، بس اول ما شفت الكعبة حسيت بشيء غريب جدا، حسيت ان انا من انبهاري بالموقف ورهبتي، ففي حاجات معينة كده وقعت مني، اتمنى ان حضرتك بس تديني رأيك فيها.
زي ايه؟
اولا ما بدأنا الطواف اللي هو حوالين الكعبة دون، فزوجي كان هو ماسكني من كتفي من ورا، فجي عند الركن اليماني، انا معرفش ان هو ده الركن اليماني، فخلاني قبلت الحجر وحطيت ايدي عليه. دي اول حاجة. انا متخيلة ان ده الحجر الاسم. سبب تقبيلي ليه كده. فالمهم دي اول حاجة. تاني حاجة، وانا بطوف برضو فحطيت ايدي على الرخام اللي بيبقى حوالين حجر سيدنا اسماعيل، سندت ايدي عليه. وبعد كده اما روحنا علشان نحل الاحرام بتاعنا، اما سعينا بين الصفا والمروة، فلقيت ان الستات واقفين وازواجهم هم اللي بيحلوا لهم، بيقصوا القطع اللي هو الجزء من الشعر دون، فجوزي هو اللي احللي برضو الاحرام عند جبل المروة، واحنا واقفين جنب جبل المروة. برضو كان اما احرمت من فندق في المدينة، وبعد كده نزلنا ابيار علي، كنت طبعا يعني مغتسلة ومتوضية وكل حاجة، وبعدين احتاجت ادخل الحمام في ابيار علي، فما جيت اتوضى طبعا كان زحمه ومدينا مهل 10 دقايق بس، فانا بتوضى مسحت على الطرحه وعلى يعني بدايه راسي وعلى من ورا وداني من على الطرحه، وبعد كده اتوضيت ايدي ورجلي وكل حاجه. فالله يبارك لك يا شيخ، سالت هناك في المسجد الحرام على اساس ان لو فيه وينفع اروح التنعيم واعمل عمره تانية، فالشيخ قال لا، طوفي حوالين البيت 7 مرات، وهي العمره في السفر بتحسب مره واحده بس. وانا بصراحة بحب قناة الرحمة، قلت اول مرة
صحيحة
على ارض مصر لازم اسأل يعني.
يا ام احمد،
نعم،
وضوءك صحيح وعمرتك صحيحة، والاشياء اللي انت قلت عليها دي كلها في الطواف ملهاش لازمة؟ لا تقبلي المقام
والله يا شيخ، عارف
ولا تحط ايدك على الحجر،
عارف حضرتك الحجر الاسود كان زحمة جدا جدا،
ولا يجب عليك انك تروحي تقبلي الحجر من بعيد كده تشاوريه.
والله انا عشان خفي على عمرتي ولا اتزحمت ولا زقيت حد ولا اي حاجة.
عمرتك صحيحة، ربنا يتقبل منا ومنك.
ربنا يخليك يا شيخ وربنا يطمن قلبك يا رب.
ربنا يبارك فيك يا ام احمد. الاخ مؤمن، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا مؤمن.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
كيف الواحد يرد كيد الشيطان وتفرقه بين كيد وساوس الشيطان وساوس النفس، وكيف يرد الواحد كيد الشيطان وكيد النفس التعامل معه؟
بالاستعاذة بالله يا مؤمن، يا مؤمن نستعيذ بالله.
نعم.
إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يسمعك ويعلم حالك وهو الذي يحميك ويقيك. استعن بالله، إلجأ إلى الله، استعيذ بالله من شر نفسك ومن شر الشيطان وشرك الشيطان، يحميك الله يا مؤمن. بارك الله فيك. الأخ عبد الباز، الأخ يا محمد من الجزائر، سألني 3 أسئلة مش عايزين ننساهم. السؤال الأول، بيحب يسمع عبد الباسط ويحب يحاكيه يقلده، لا بأس، إيه المانع؟ طالما أن أنت تحسن هتجيد التلاوة كما يجيد عبد الباسط، لكن ما يكونش التقليد والمحاكاة على حساب الأحكام الشرعية في التلاوة يا محمد. بينقل برامج الرحمة ويوزعها على الناس، ما شاء الله، لك مثل أجر جميع مشايخ الرحمة يا محمد، لك مثل أجر كل شيخ بتبث علم الشرعي في الناس في الجزائر. لكن أحيانا يجد أنه لو عرض بعض الأشياء من خلال الهاتف النقال على بعض الناس أن فيها مراءة، ما فيش مانع أنك تراعي أحوال الناس وتراعي حال نفسك، فإذا وجدت في نفسك شيء من العجب أو شيء من الرياء يحدثك نفسك به فتوقف، لا مانع أن أنا أتوقف الآن وأقول خلاص يا إخوانا أنا مش هعرض دلوقتي، لكن لن أتوقف نهائيا. في هناك أحيانا توقف وقتي، أو توقف لظرف معين ثم بعد ذلك استمر في دعوتي. ربنا يبارك فيك. إذا صليت الوتر وأذن للفجر أكمل الصلاة، أما إذا أذن للفجر قبل أن تصلي الوتر فلا وتر عليك، ما فيش قضاء للوتر يا محمد. طب لو أنا هصلي في وقت الضحى ما فاتني من قيام الليل، هأصليها شفعا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن ورده أو عن حزبه من الليل فليصلي 12 ركعة من النهار. يبقى بالنهار كده في وقت الضحى أصلي 12 ركعة مش 11 ركعة، لأن لا وتر بالنهار، الوتر لا يكون بالنهار، الوتر يكون بالليل ويكون في آخر صلواتنا بالليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فإذا أذن للفجر فلا وترا، لأن هذا الأذان إخبار بأن اليوم قد بدأ، الليلة انتهت واليوم بدأ. يا محمد، الأخت خديجة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخة كان عندي سؤالين. أول سؤال، أنا بأخر العشاء يعني ممكن لحد الساعة 2 بالليل عشان أقيم الليل. ماشي. السؤال الثاني، أنا باجي أقيم الليل ما بقاش في حد صاحي غيري، وبعدين بلاقي سويت جامد في الشقة وضوضاء فظيعة جدا، ببقى خايفة جدا مش بقدر أكمل الصلاة، فأنا مش عارفة يعني
ضوضاء من ضوضاء إيه يا خديجة؟
يعني بلاقي أطفال عمالة تجري في الشقة وسويت وكأن حد صاحي، بعدين اصلا الشقه كلها بيبقوا نايمين يعني
بتهيألك يعني.
ايوه
بتهيألك. لا ما تلتفتيش لهذا يا خديجه، استعيني بالله وصلي بالليل ما تستطيعين، لكن ما تاخريش العشاء للساعه 2 يا خديجه. اقصى حاجه للعشاء خديجه الساعه نص الليل، يعني في حدود من 11 ل 12 12 ونص لا باس، يبقى نصف الليل كده من 11 وانت طالعه، ده اقصى وقت تاخري فيه العشاء. بارك الله فيكي. وقيام الليل ينفع في الوقت ده، ايه المانع ان انا اقيم الليل في التوقيت ده؟ ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. عايز اسالك عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول: اقراوا البقره فان اخذها بقره
بركه
حسره
ولا تستطيعها البطله.
تستطيعها البطله.
نعم.
لو سمحت فسر لي، هل مثلا القراءة هنا كل يوم والأخذها يعني القراءة بس
أخذها
ولا كيف يعني
أخذها يعني يعني قراءتها أو وحفظها؟ إن استطعت الحفظ فاحفظي، إن لم تستطيع الحفظ فحافظي على التلاوة، فهذه من البركة كما قال رسول الله.
حضرتك لو سمحت بس أسألك عن البقرة مثلا، في إيش بالضبط؟
سورة البقرة من أعظم السور في كتاب الله، وهي سورة مباركة، وفيها أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، وفيها أحكام شرعية كثيرة فقهية، خاصة في نصف السورة الأخير في أحكام شرعية كثيرة، وفي حديث عن بني إسرائيل في نصفها الأول قراءتها يوميا لو استطعتي، فإن لم تستطيع يبقى مرة في الأسبوع، أو اقرأيها ضمن القرآن الكريم، يعني لا تقفي عند البقرة وتتركي بقية سور القرآن، اجعليها في ضمن القرآن. إذا لم تستطيع قراءتها اسمعيها من خلال الكاسيت أو الهاتف أو التلفزيون، القنوات التي تبث، فإن هذا من الخير يا أم عبد الرحمن.
طيب
والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها تطلب الشيطان، وأن السحرة البطلة لا يستطيعون إذا أحد اعتصم بالله من خلال قراءته وحفظه لسورة البقرة. تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ. كنت عايز اسال بالنسبه للدعاء السجود يا شيخ.
نعم.
يعني مثلا التزم باداب الدعاء، هي مثلا الثناء على الله والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ادعي مثلا، ولا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان في السجود؟
احنا عندنا اذكار في السجود،
في السجود في الصلاه،
اذكار في سجود الصلاه،
مثلا
مدعو بعد الذكر. يعني ايه؟ يعني اقول سبحان ربي الاعلى، ده ثناء ومدح، ادعو بعد ذلك لا باس لا باس، لكن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لها موضع في صلواتنا، وهي بعد التشهد وقبل السلام. يعني بعد ما اقول اشهد ان لا اله الا الله وحده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وهذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مش جزء من التشهد ده, ده, ده عبادة مخصوصة بعد التشهد. التشهد بينتهي عند كلمة الشهادة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدعو أيضا أستعيذ بالله من أربع, من الشيطان, من المسيح الدجال, من فتنة المحيا والممات, من فتنة وعذاب القبر ومن عذاب جهنم. أدعو بما استطعت في هذا الوقت ثم أسلم. يبقى في وقت للصلاة على النبي في صلواتنا, لكن ما جيش وانا ساجد عايز أدعو فأصلي على النبي, هذا لم يثبت في دعاء السجود. وإنما في دعاء السجود أدعو وأذكر, وأحيانا يكون الذكر فيه دعاء زي إيه, اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت أو غير ذلك, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذا في ثناء ودعاء وفي طلب من الله عز وجل. بارك الله فيك. أم أحمد, السلام عليكم. أبو أحمد,
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ إني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني له, بارك الله فيك.
بالنسبة للعمرة يا شيخ,
نعم,
اللي يمشي العمرة يعمل أكثر من عمرة ممكن للحي والميت ولا
كيف؟ السنة, السنة عمرة واحدة في السفر الواحد يا أبا أحمد, هذه السنة. الأولى الأولى التزام السنة,
الأولى التزام السنة.
نعم,
بارك الله
ثم طوف طواف تطوع, لا بأس أنك تطوف عن أحد من الأموات, لا بأس تطوف عنه طواف تطوع, فالأولى التزام السنة. بارك الله فيك يا أبا أحمد. الأخت رباب, السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا رباب.
حضرتك طبعا أنا والدتي يعني عندها 40 سنة بس بتعرفش تصلي بالتحيات, بتصلي بالفتحة.
بتقولي الفتحة في التشهد يا رباب؟
إيه؟
بتقولي الفتحة في التشهد؟
أوه.
طب ما نعلمها التشهد يا رباب.
بس هي ما عندهاش يعني ان هي تحفظ يعني.
لا لا, ده كلمتين يا رباب, كلمتين, بحيي ربي وبسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, هذه التشهد هو, هي دي التحيات. خذ بالك, التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله.
هي بتقولها لما تسمع حد لكن هي ما تعرفش تقولها لوحديها.
لا معلش, أنت يا رباب تلقنيها التشهد حتى تحفظه. ماشي يا رباب. محمد من الكويت, السلام عليكم. أم محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكي.
جزاك الله كل شيخ. الله يكرمك يا شيخ شريف, بس الرد يعني بعد ما أكلم حضرتك.
تفضلي.
هو انا يعني مقيمه في الكويت انا وزوجي, وانا بعمل مدرسه.
نعم.
طبيعه الشغل هنا يعني صعبه شويه, وعندي الحمد لله 3 اولاد ويعني بذكر لهم كده ومع شغلي يعني مع طبيعه شغلي. فانا زوجي كان يعني بيقولي من فتره ان انا يعني عايزني احمل تاني, فانا والله بس لان انا يعني صحتي شويه, انا حاسه بنفسي ان انا صحتي على قد يعني ومجهودي يعني بيقل سنه عن سنه بيقل. انا مش كبيره يعني تقريبا هكمل ان شاء الله 37 كمان شهر, فهو كان يعني بيحن علي ان انا احملي احملي احملي, بس انا مركبه الاولاد وما شلتوش. فسبحان الله عرفت من فتره ان انا حامل على الاولاد ووضعي شويه حرج, بعض الدكاتره قالوا لي يعني الحمل على الاولاد غلط وحاولت اشيله ما عرفتش, لان لو اتشال الجنين هينزل. وفي دكتوره من الدكاتره اللي عملوا لي سونار قالت لي ان ربنا يعافينا ممكن الجنين يطلع مشوه. فانا قلقانه والله يا شيخ, انا بس كل اللي منعني ان انا لان ظروفنا تحتاج ان انا اشتغل وفي نفس الوقت يعني مش قادره ان انا اقعد من الشغل دلوقتي يعني. فانا هل ده انا يعني هل ده يعتبر عقاب من ربنا تبارك وتعالى ان انا قلقانه القلق دوت يعني؟ انا بس يعني كوني ان انا ما كنتش عايزه احمل, مش ان انا بحدد ولا حاجه, بس انا الحمد لله عندي, وفي نفس الوقت انا عايزه اربيهم كويس وعايزه احفظهم القران وعايزه يعني انا هنا في غربه والواحد وكده. فانا كنت عايزه بس اسال حضرتك هل ده يعتبر عقاب من ربنا تبارك وتعالى
يعني ولا لا؟ كل ما نصاب به من مصائب وآلام وأوجاع تدخل في المصائب التي تكفر الذنوب يا أم محمد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فاحنا بنحمد ربنا أن عقاب الدنيا عقاب حب, عقاب من محب, لأنه يريد أن يزيل عنا الذنوب والخطايا, يريد أن يغسلنا من الأوساخ والأدران التي على أجسادنا. وكذلك الحسنات في الدنيا أيضا بتغسل الذنوب والخطايا, إن الحسنات يذهبن السيئات. أنت يعني لابد أن أنت تستسلمي لقضاء الله. أنت خدتي اللولب سنوات طويلة وتجاوزتي هذه الحدود، فربنا قدر أن يأتي حمل مع وجود اللولب. يعني أنا لا أرى، أنت بتسمعيني يا محمد؟ أنا لا أرى أن إحنا نسعى في إسقاط الجنين أو إنزال الحمل، بل نرضى بقضاء الله، وهذا رزق ربما يكون خير أولادك أو محمد، هذا الولد الذي لا ترغبين فيه وتريدين أن تسقطيه حملا، ربما يكون هو أفضل أولادك وخير أولادك. انظري لنبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم وابن الكريم وابن الكريم وابن الكريم، كان إخوته لا يرغبون فيه بل تعرضوا له بالأذى، ومع هذا قدر الله عز وجل له العز، وقدر الله عز وجل أن يكون عزيزا على أهل مصر وأن يكون سببا في نجاة أهله وقومه. نحن لا ندري أين يكون الخير. قضية أن أنتوا تشتغلي في الكويت ومحتاجة لوقت الأجازة أو الأجازة معناها انقطاعك عن العمل، هذه مسألة يمكن تدبيرها إن شاء الله ولو بترك الراتب في هذه الفترة، لكن استقبلي قدر الله ورزق الله بنفس راضية وبنفس مطمئنة، حتى لو فيها معنى العقوبة احنا برضو بنرضى ونسلم، بنرضى ونسلم بقضاء الله وقدره، لأن الله عز وجل مدح المؤمنين بأنهم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثبتك الله وثبتنا الله إياك يا أم محمد. أبو محمد السلام عليكم.
أيوة يا عم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك يا رب.
أكرمك الله.
حضرتك ما حكم من جامع زوجته في الحمام؟ والسؤال الثاني لو الله يجزيك خير يا رب، رجل متزوج ويمارس العادة السرية على فترات متباعدة وهو في سفره، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. أخونا ناصر السلام عليكم. أخ ناصر.
أيوة شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ جمال في قراءة الفاتحة.
نعم.
الحمد لله، لما نقول الحمد لله واحد قال لي ما تقولش الله، وإياك نعبد وإياك نستعين، قال لي مش كده غلط.
يعني إياك نعبد غلط؟
قال لي إياك في شجر اسمه إياك، لما تقول إياك نعبد يبقى أنت تعبد الشجر، وقلت الله يبقى أنت تعبد الحاجة الله.
لا 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 لا، هذا الفيصل هنا التلاوة، الفيصل هنا حسن الأداء في التلاوة. الحمد لله رب العالمين، ماشي، الحمد لله هنا لفظ الجلالة سبقتها اللام الجارة، حرف الجر اللام، إياك نعبد، يبقى أنا بخاطب ربي مش بخاطب. وبعدين كلمة لله بمعنى الله اللي بيله، لا ده عبث في المعنى، ده واحد بيعبث في المعنى. الفيصل هنا جودة التلاوة، والتلاوة هكذا كما تقول، كما سمعت منك الحمد لله لله رب العالمين. انت لو وقفت على قلت لله وقفت، ده معنى فاسد، لكن انت هنا بتصل الحمد لله رب العالمين، بس كلام واضح، كلام واضح. هو اللي عنده في دماغه افكار لابد يتخلص منها، لابد يتخلص منها، لان بعض الناس بيقفوا وقفات غير صحيحة ويسكنوا في وقت لا يجوز التسكين فيه للحرف او للكلمة او غير ذلك. هؤلاء نقول لهم الفيصل في هذا هو حسن الأداء وحسن التلاوة. القرآن الكريم نزل هكذا متلوا ونقل إلينا بالإسناد المتصل بالأداء الصحيح السليم، فنحن نلتزم الأداء القرآني في تلاوتنا. يا أخ ناصر. الأخ أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت أخذ قطع الانتصال عليك زي بعض.
تفضل يا أحمد.
بارك الله فيكم وفي الناس فعلا بعلمك إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
يجوز للواحد يجي من برا يصلي مع واحد يكون على فرض ويصلي مع واحد بينتفل؟
يجوز.
حتى في الجماعة يعني عيش في صلاة الجماعة.
يجوز يا أحمد.
الجواب الثاني، السؤال الثاني، المرأة ممكن تقرأ القرآن وهي على غير وضوء يعني غير طهور ومع ذلك تجوين تمسك المصحف؟
حائض. حائض.
ما حائض.
بتقرأ تعبدا ولا بتحفظ؟
تحفظ.
إذا كانت بتحفظ تحافظ على ورثها وعلى حفظها، أما إن كانت تقرأ تعبدا فالأولى عندنا ترك القراءة للحائض.
طيب ينفع الواحد يمكن تسبح وماشي من غير ما تعملها في الجامع يعني؟
أخاف من الرياء.
بارك الله فيك.
أخاف من الرياء، بارك الله فيك. الأخ أبو محمد سألني من السعودية، سألني عن حكم مجامعة الزوجة في الحمام إذا كان الحمام مغلق ولا شيء ولا يعني يكون مثارا لنظر أحد فلا بأس، لا شيء في هذا، لا شيء في هذا. مطلوب هنا إنسان يستر على نفسه ويستتر، وربنا يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أن شئتم يعني على الكيفية التي شئتم، لكن نتقي الحيضة ونتقي الدبر. المتزوج وأحيانا بيفعل العادة السرية كما قلت الأخ في أول الأسئلة، نحن نحاول نغير من عاداتنا شوية ونشغل أنفسنا بعادات نافعة، إن شاء الله نبتعد عن العادة السرية. الأخ مجدي،
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله إني أحبك في الله جمال.
أحبك الله الذي أحببتني له يا أخي.
أولا أسألك الدعاء وأن يعني بإخلاص الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك ويرزقنا آيات الإخلاص.
أمين يا رب. عندي سؤال الله يصلح حالك، بالنسبة للشباب اللي بيصلون في المسجد بفانيلا قط أو حمالات وبنتكور، هل يجوز أو لا يجوز؟ وإن كان لا يجوز فما الدليل؟ ثانيا في صلاة المغرب أحيانا أدخل على الصلاة والمؤذن بيؤذن أظل واقفا، هل هذا صحيح أم أجلس ثم قمت الصلاة أقوم ثم أصلي؟
هي الحقيقة هذه المسألة فيها اجتهاد ونظر، إنني بدخل المسجد خاصة يوم الجمعة فبجد المؤذن يؤذن فببقى أمامي أشياء. الشيء الأول إن أنا عايز أتابع الأذان وأردد كلمات الأذان خلف المؤذن. الشيء الثاني عايز أجلس ولن أجلس حتى أصلي تحية المسجد. الشيء الثالث عايز أستمع للخطيب والخطيب جالس على المنبر ودلوقتي هيقوم يتكلم. أنا شايف وجهة نظري أنا إنني أقدم سماعي للخطيب على ترديد الأذان. بمعنى إيه؟ بمعنى إنني لو دخلت المسجد والأذان الأول لو في أذان أول بيأذن ما فيش مانع إنني أردده ثم أصلي، لكن لو الإمام على المنبر والأذان اللي هو أذان الجمعة الفعلي بيؤذن، أنا هنا كما قلت إما أنني أردد وبعدين أصلي تحية المسجد وبعدين أستمع للخطيب. أنا أرى أن سماع الخطبة لأنها واجب تقدم على ترديد الأذان، ففي هذه الحالة أصلي تحية المسجد وأخفف فيها ثم أنصت للمؤذن ولا أظل واقفا أردد الأذان ثم أصلي تحية المسجد حينما يقوم الإمام ليخطب. هذا ذكر وهذا ذكر، هذا ذكر وهذا ذكر، لكن هذا ذكر الإنصات له واجب وهذا ذكر ترديده خلف المؤذن مستحب. الواجب عندي يقدم على المستحب. اللي بيصلي في المسجد بفانيلا بحمالات وبشرط طويل شوية زي ما سميته بربطوس ولا برتكوس، يعني هي العورة مستورة، فأقول عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وينبغي على الرجل أن يضع على عاتقه شيء في صلاته. لكن الحقيقة هذه الثياب، هذه الثياب دي ثياب المصيف، الثياب بتاعة المصيف، الثياب التي نستحي أن نلقى أضيافنا بها في بيوتنا. إذا جاء لي ضيف أنا أستحي قبله بهذه الثياب، فكيف لا أستحي من الله وأنا في المسجد؟ لابد أنني أتجمل للصلاة. الحد الأدنى للتجمل في الصلاة أنني بستر عورتي من السرة إلى الركبة وأضع على عاتقي أو على كتفي شيء من ثوبي، ده إذا كان ما عنديش إلا الثوب ده، لكن عندي ما شاء الله ثوب فوق وثوب تحت وعندي جلابية وعندي طاقية وعندي غطرة. التجمل أولى، التجمل لله، الله أحق أن يستحيى منه. يا أخ مجدي. الأخت منال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
اتفضلي.
السؤال الأول، حضرتك أنا كنت حلفت على كتاب الله المصحف، حلفت على المصحف أنني ما يعني ما اسمعش برامج التلفزيون خالص الافلام والمسلسلات.
نعم.
ما عدا اسمع قناه الرحمه وقناه الناس وبعض ماتشات لمصر. بعض ماتشات مصر.
وبعدين
حضرتك الغرفه اللي فيها التلفزيون ولادي بياكلوا فيها وبيبقى شغال فيها المسلسلات.
نعم. انت بتفرجي ولا بتفرجيش؟
لا عينيا بتيجي غصب عني وانا معديه اودي الاكل او انا معديه كده عينيا بتيجي على
الحاجة. لا شيء عليك، لا شيء عليك، لكن ينبغي برضو انك تامري اولادك بالمعروف، تاخديهم واحده واحده كده وتامرهم بالمعروف، لكن لا شيء عليك.
السؤال الثاني،
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت من حضرتك، حضرتك وانا بصلي في وساوس كده بتجيلي، في وساوس كده بتجيلي انني اشتم او اقول الفاظ.
لا تلتفتي للوساوس.
الفاظ حضرتك اشتم لفظ جلاله.
يا اخت منال.
نعم.
بتيجي على لسانك؟
لا ينطق لسان.
الحمد لله، احمد الله، احمد الله انها لا ينطق بها لسانك، وانك تخافين منها وتخشين منها، دي علامه على الايمان.
حاجات داخليه جوايا. فقال يا شيخ على عليا وزر كده.
لا ما عليكيش وزر، دي علامه على ايمانك، ان انت تخافي منها وتستغيثي بالله وتلجئي لله منها، دي علامه على انك مؤمنه. ربنا يبارك فيكي ولن تضرك ان شاء الله. بارك الله فيك. معانا اتصالات. طيب ارجع تاني للاسئله. انا عارف ان امامي اقل من 3 دقائق. زوجتي في حاله عصبيه، قالت لي انت كاخ ليا، كيف الحل؟ افتوني. لا شيء عليك ولا شيء عليها، لان هذا ليس زهارا ولا تحريما، وكلام الزوجه غير معتبر في هذا الباب، انما المعتبر هو كلام الزوج. اذا الزوج قال لزوجته انت زي اختي او زي امي يبقى ده زهار، إذا قال لها أنت محرمة علي يبقى ده تحريم، ولكل كفارته. أما لو الزوجة قالت له أنت محرم علي، كلامها لا قيمة له ولا عبرة له. أم أحمد من حلوان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي فضيلتك؟
بارك الله فيك.
كل عام وحضرتك بخير يا شيخ.
وأنت حضرتك بخير.
الله يعزك. كنت عايزة أسأل حضرتك بالنسبة في شاب واثنين إخوات، يعني والدهم ووالدتهم، فالاثنين إخوات دول بيتخانقوا مع بعض بشكل جدا، هم يعني مش قريبين من ربنا شوية، مش بيتبعوا الصلاة ولا كذا، فبيتخانقوا مع بعض جدا جدا لدرجة إن هم وصلوا للأم والأب وإهانة وكذا، فالواحد إزاي يصلح بينهم ويدخل إزاي بالمعروف؟ يمر بينهم بالمعروف.
لك بيهم علاقة؟
أخواتي.
إخواتك. يجب عليك أن تصلح بينهم وتصبر عليهم.
هم بيقبلوش النصيحة.
معلش.
بيقلبوا الأمور، فأنا بسأل حضرتك إيه اللي عمله بالظبط؟
أنت خلي النصيحة مش وقت الخناقة. خلي النصيحة في وقت الرضا. هو قاعد كده لوحده كده، قولوا له ما ينفع اللي أنت قلته ده، ينفع اللي أنت عملته.
بيقول ينفع.
لا قولي اتقي الله. اتقي الله ولازم نخاف من ربنا ولازم نصلي. النصح في وقت رقه القلب ان شاء الله يكون مقبول باذن الله.
يا رب ادعي لهم بالله عليك يا شيخ.
ربنا يهدينا ويهديهم يا رب. احمد ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا وقت يا اخوانا. سائله تقول لا اصوم الاثنين والخميس من كل شهر، ولكن لما جاء شهر رجب نويت اصوم الاثنين والخميس من رجب وشعبان، هل هذا يجوز؟ يجوز، لانني هنا يعني اولا الصيام في شعبان مستحب مطلقا، والصيام في رجب لا اعلم مانعا منه، الا ان اصوم اول رجب او 27 رجب بداعي ان اول رجب صيام واجب او مستحب، او 27 رجب بداعي ان هي ليله الاسراء والمعراج، هذه بدعة. لكن يجوز الصيام في رجب مطلقا، استحب الصيام في شعبان مطلقا. اذا صمت الاثنين والخميس في رجب وشعبان فهذا جائز بل مستحب. سائل يقول رأيت أثناء نومي أن هناك 3 قد طعنوني بسكين. الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه شخص فقال يا رسول الله رأيت أن رأسي يطير، يعني شاف في المنام أن واحد بيطير رأسه، بيضرب رأسه بسيف وبيطير رأسه، يقول فهي تتدحرج وأنا أسعى خلفها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يتحدث أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه، لا يتحدث أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. الأحلام المفزعة، الأشياء المضحكة اللي ممكن تحدث وأنا لا أتحدث بها، أستعيذ بالله حينما أقوم من نومي، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أدفل 3 مرات عن يساري ولا أذكر الحلم الذي من الشيطان، لا أذكره لأحد، وأعلم يقينا أنه لن يضرني بفضل الله وبرحمة الله انتهى وقتنا وانتهت أسئلتنا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يكون ما قلناه في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يعفو عن زلاتنا وعن أخطائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.